بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أيمن من السعودية، بارك الله فيها، الرياض. تقول يعني في قراءة القرآن هل يجوز قول في آخر كل آية مثلا غافلين، المتوسمين، مصبحين مثلا، إلى غير ذلك؟ أختي أم أيمن من الرياض بارك الله فيك، طبعا سؤالك يظهر فيه قصور، يعني ماذا تقصدين؟ هل تقصدين بأن بعد ختم كل آية تقولين هذه المفردات؟ هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقصدين بأنك مثلا الآيات التي فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، فيها ذكر التسبيح لله، تقولين عند التسبيح أو التنزيه سبحان الله، عند المرور بآية فيها ذكر الجنة أو الخير تقولين أسأل الله من فضله، اللهم إني أسأل الله من فضله، أو اللهم إني أسألك الجنة، تمرين بآية عذاب تقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من عذاب القبر؟ مشروع هذا، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أما هذه المفردات التي ذكرتيها بأن في ختام كل آية يقول الشخص يعني مثل ما أشرتي، فإن هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا عند ختم الآيات أو عند ختم السور، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالاستعاذة والبسملة ثم يختم بالسكوت إذا أراد أن يقف، ومن قرأ عليه يقول حسبك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت تهاني من السعودية تقول عرسي بعد شهر، وبالنسبة للصلاة كيف أصليها يوم الزفاف مثلا، لأن مثل هذا ما هو معروف يبدأ من بعد صلاة الظهر التحضيرات وشيء من هذا القبيل. أختي تهاني من السعودية بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أنت وزوجك، ورزقك الله عز وجل السعادة في الدارين. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ولا يجمع بينهما إلا في السفر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، أو في الحضر إذا كان ثم ضرورة أو حاجة أو حرج عند الإنسان. وأنا أعرف حقيقة واقع الآن النساء في وقت العرس، يعني الوقت الطويل اللي يقضونه في الصالونات والانشغال بالاستعداد. عموما إذا رأيت بأن هناك حاجة وأنك لا تستطيعين صلاة العصر بسبب وجودك في الصالون أو وجود المرأة عندك اللي تجهزك مثلا، لا حرج أن تجمعي بين الظهر والعصر، تقدمين العصر مع الظهر. هذا متى؟ إذا قلتي ما في مجال، حاولتي يعني حتى أثناء تكونين على وضوء، وأثناء يعني مثلا إعدادك وتزيينك تقومين تصلين، تقولين انتظريني 5 دقائق وتصلين وترجعين تكملين، تقولين المجال صعب وفي مشقة وفي حرج، تصلين العصر مع الظهر من دون قصر، يعني تقدمين العصر، تصلين الظهر أول بعدين تقدمين العصر وتصلين مع الظهر. بارك الله فيك وتقبل منك. أما طلام من ليبيا تقول أنا قبل زواجي كنت أصلي بعد العشاء الشفع ركعتان وبعدها الوتر، ولكن لما تزوجت زوجي الحمد لله خاتم لكتاب الله قال لي بعد العشاء، ولكن قال أخريه شوي، أخر الوتر، أما الشفع هذا من قيام الليل، وأنت حرة لو تصلين ركعتان أو 5 أو أكثر، وأنا من زمان ظننت أن الشفع الوتر يصلى بعد العشاء وهن سنة مؤكدة. يعني تسأل تقول هل علي إثم لو ما صليت الشفع؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في زوجك. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لما بعد صلاة العشاء يصلي الإنسان السنة البعدية، ركعتان السنة البعدية بعد صلاة العشاء، وهذه من السنن الرواتب التي وردت في الأحاديث الصحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أيضا أربعا بعد العشاء، يعني بعد السنة الراتبة كان يصلي أربع صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة لقيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في الغالب، في الغالب، وإلا زاد إلى 13 ركعة. بالنسبة لوقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر. فإذا أنت أحببت أن تقدم الوتر لا حرج. مسألة الشفع اللي تذكرينه، هذا اصطلع عليه بعض الفقهاء، يقولون شفع يعني الركعتان اللي قبل الوتر، وإلا كلها من قيام الليل، وكلها يعني كل الصلوات شفع. الآن ركعات الليل ركعتين شفع. ما معنى الشفع؟ هي ضم شيء إلى آخر، بحيث الآن الواحد يصبح اثنين، هذا الشفع، هذا هو الشفع، يسمى ضم ركعتين، يعني ركعة إلى ركعة صارت شفع. وصلاة كل ركعتين هي شفع في الواقع، يعني مشفوعة إلى بعض، مشفوعة إلى بعض. عموما أخت الفاضلة، زوجك معه حق، بمعنى أنك الآن إذا كنت يعني تتيقنين أو يغلب على ظنك تقومين آخر الليل، لا تأخرين الوتر آخر الليل، جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأنا أنصحك أخت الفاضلة بالتالي، إذا كنت تقولين أنا أقوم الليل الحمد لله، أخري صلاتك كلها إلى آخر الليل، هذا أفضل. أصلي ثلاث ركعات مثلا، خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، 11 ركعة مثلا، أو صلي ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى. الأمر الآخر، تقول إذا كنت تقول لا أنا أخشى أني ما أقوم، صلي الوتر بعد العشاء، صلي سنة العشاء البعدية ركعتين، ثم صلي ركعتين ركعتين يعني أربع، وأوتري أوتري بعد ذلك بركعة. وإذا قدر لك قيام في آخر الليل حبيت تصلين، تصلين شفع من دون وتر، يعني ركعتين ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليل. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز أن أغتسل من الجنابة ويعني أو الدورة الشهرية وشعري مضفور ضفائر؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة هل يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها إذا أرادت أن تغتسل الغسل الواجب؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يقول بالنسبة للمرأة تنقض شعرها المضفور في غسل الحيض دون غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة يشق لكون يتكرر، أما الحيض فمرة في الشهر. والقول الثاني وهو الراجح، أن المرأة التي شعرها مضفور لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في غسل الحيض وفي غسل الجناب، ما دام أنها متيقنة بأن الماء يصل إلى فروة الرأس، إلى أصول الشعر، بمعنى أن يعم، أن يصل الماء إلى جميع مناطق شعر رأسها. فما دام بهذه الصورة ما في حاجة أن تنقض ضفائر شعرها. بارك الله فيك. أم فارس من السعودية طبعا ذكرت قصة طويلة، وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي إلى اختصار السؤال، السؤال يختصر لأن الأسئلة عندي كثيرة جدا. أم فارس طبعا تقول متزوجة، زوجها الأول توفي، لديها ولدين وبنت، تزوجت برجل آخر متزوج لديه ثلاث أولاد، يسكن في بيت ملك له، أنا وأولادي نسكن في بيت يعني لنا. تقول لي 11 سنة وأنا متزوجة، زوجي يحبني كثيرا إلى اليوم، لكنه لا يعدل في المصروف والفواتير، وهو يعرف أني أتضايق من عدم عدله، صبرت لوجه الله، يعطيني 500 ريال شهريا، وإذا زعل مني في أي شيء ما يعطيني. طبعا تقول يعني بأنها يسدد لزوجته الأولى كل الفواتير ويشتري لها كل الأغراض من جيبه، وأنا عكس ذلك. وقالت بأنه يعني ذكرت مثلا تصرف له، قالت بأنه يشتري في هدايا في المناسبات، ومنذ سنوات طلبت من زوجي أشياء مهمة في البيت ووعدني وما يعني وفر لي، بعدين اشترى بيت جديد لزوجته ب600,000، زوجته الأولى تحطمت نفسيته، إلى آخر ما ذكر. طبعا الأخت الفاضلة أم فارس يعني تسأل تقول ما العمل؟ أختي أم فارس بارك الله فيك، أولا بالنسبة فيما يخص الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت وفي النفقة وأيضا في السكنة يجب عليه ذلك. ولذلك الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لطلب المرأة من الزوج العدل بالقسطاس المستقيم، هذا أمر غاية في الصعوبة، وإن كان بعض الأزواج قد يحقق هذا، لكن في الغالب أن الزوج يعني قد يقصر في جانب، الله عز وجل يعني يعفو ويغفر لمن يفعل الشيء ولا يقصده، فقد يكون من الأزواج من لا يستطيع أن يوفر يعني جميع الأمور. المسألة الثالثة أخت الفاضل، من المهم على المرأة للمرأة الصالحة أن تصبر على زوجها، خاصة وأنك أنت عندك أولاد من زوج غيره، والحمد لله الله عز وجل من عليك ببيت. أنا لا أسوغ له هذا الفعل، لكن أنا أقول لك انتبهي من أن يدخل الشيطان، لأن أحيانا بعض الأزواج يرى بأن إذا والله المرأة ضغطت عليه وأكثرت عليه، هو لا يرى بأنها يعني ما عنده قدرة، وعنده أم عيال الأولى وعنده عيال وعنده كذا، وما عنده أصلا بيت ملك له مثلا أو بيت قديم مثلا، وأنت الحمد لله عندك بيت. هي قضية العفو والصفح، يعني أنت تفضلي عليه، أنت يا أم فارس تفضلي عليه، خلي في رقبته منا لك ومعروف لك، ولا تحاسبي على كل شيء، لا تحاسبي على كل شيء. هذه نصيحة طبعا، أنا وجهت يعني نصيحة له أو بيان الحكم الشرعي، لكن وجود الأخطاء موجودة، وجدت في كل عصر، ومصر وفي الزمان الذهبي اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة ووجدت من بعدهم يوجد. فأنت لا تركزين الأمور المادية أخت الفاضلة تروح وتأتي، لكن الثقة إذا ذهبت لن تعود، في أشياء ما يمكن تعود منها الثقة. إذا فقد الإنسان الثقة في من يحب أو في من يعني يصاحب أو في من يوالي، فقد الثقة فيه خلاص، ما يمكن الثقة تعود مرة ثانية. فلذلك أنا نصيحتي لك الصبر واحتساب الأجر وتذكير ما بين الفترة والأخرى. وممكن سؤال، ليش يا أبو فلان يعني اشتريت بيت لأهلك البيت الأول وما اشتريت لنا مثلا؟ قد يبدي لك عذر تعذرينه أنت، يقولك هذا بيتي أنا اشتريت بيتي ب600,000 سجلت باسمي أنا، وهذا البيت كما أن للزوج الأولى لك، فيما لو إذا قدر توفي هذه تركة للجميع مثلا. ويقولك أنت بعد في بيت مثلا مستقر رأي، ليش أشتري بيت ثاني وأسجل باسمي ما دام أنت مستقرة؟ أنا قصدي يعني الحوار والنقاش ويعني الأخذ والرد في مثل هذه المسألة. نصيحتي لك الصبر على الزوج، تجاوز مثل هذه الأشياء المادية. الإنسان أخت الفاضلة خاصة المرأة اللي الله عز وجل قدر عليها وفاة زوجها الأول وعندها زوج ثاني ما تخسر. وانت قلتي كما في رسالتك بأن رجل يحبك ويقدرك، فحافظي على هذه المكاسب اللي توفرت لديك ولله الحمد والمنة. عائشة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندي، تذكر أختها تقول ضربها زوجها واشتكت يعني لأخيها وقال في ساعة غضب وضع يده على القرآن إذا رجعت لا أنظر في وجهك حتى يضرب علي التراب، تقول ما الفتوى في هذا؟ أختي عائشة من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن زوج أختك حصل بينه وبينها مشادة، ضربها، اشتكت لأخيها، غضب غضبا شديدا، وضع يده على المصحف وقال ما وجهي ما شوف وجهك حتى يوضع التراب عليه، يعني حتى الوفاة، ما الحكم؟ أختي الفاضلة ما دام أنه أقسم بالله على كتابه وهو صفة من صفات الله عز وجل، والقاعدة الشرعية جواز القسم بالصفة، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فإن عليه كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين. إذا كان عاجز عن الإطعام ما عنده قدرة ينتقل إلى صيام 3 أيام، والحمد لله يعني يشاهد زوجته ويعاشر زوجته بالمعروف وينتهي هذا الأمر، لأن تحلت هذا القسم هو إخراج الكفارة. أم أثير من العراق بارك الله فيها تقول عندي بيت باسمي وعندي ولد توفي وعنده ولد وبنت حالته المادية جيدة، أريد أن أكتب البيت باسم أولادي الباقي من بعد وفاتي، هل يجوز أم لا؟ أختي أم أثير من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لك يجوز لك أن توصي بحدود الثلث بعد وفاتك لأولاد أولادك ما دام أنهم يعني ما دام أن عندك أولاد يحجبون هؤلاء الأولاد، أولاد الولد محجوبين بأعمامهم، محجوبين إذا كان عندك أولاد ذكور فإنهم هؤلاء لا يرثون بوجود أولادك، وإنما لهم الوصية الجائزة في قول الوصية المستحبة في قول جماهير أهل العلم. تقول إلا أنا أريد أن أكتب البيت بعد وفاتي باسمهم وعندي أولاد، هذا يعني يكون في حدود الثلث فقط، يعني إذا كتبتي وعندك أولاد فإن هذا البيت لا يكون لأولاد ابنك وإنما يأخذون في حدود الثلث فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير. لكن لو سجلتيه الآن في حياتك قلتي أنا أريد أن أسجل هذا البيت باسم أولاد ابني وبنات ابني أسجله جميعا باسمهم في حياتك يجوز، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليك هذا التصرف منك، إلا في حالة واحدة إذا كان ما عندك يعني مال إلا هذا البيت والورثة بحاجة فقراء يجوز لهم أن يعترضوا، يجوز لهم يقولون يعني وين تتركيننا مثلا إلى مثلا هم ساكنين في هذا البيت، ممكن أولاد الابن إذا كبروا أو إذا تزوجوا أخرجوا أعمامهم وأخرجوا عماتهم فلهم حق الاعتراض كما ينص على ذلك أهل العلم. أم عبد الله من اليمن تسأل تقول ما حكم أخذ مبالغ مالية شهرية ومواد غذائية من منظمات إغاثية أجنبية ليست عربية لا نعلم مصدرها؟ أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، الجواب يجوز للمسلم أن يأخذ يعني مواد غذائية وإغاثية من منظمات حتى لو كانت غير مسلمة، هذا جائز ولله الحمد. بالنسبة للمنظمات منظمات الإغاثة العالمية كثير من دول العالم الإسلامي لها إسهامات بمعنى أن لها دعم لهذه الجمعيات، وحتى لو لم يكن فيجوز للمسلم أن يأخذ من هذه الجمعيات بشرط أن لا يكون هناك مساومة على دين، يعني مثلا يقولوا لك نعطيك بشرط تخرجين من دينك هذا لا يجوز، أما مجرد إغاثة مجرد مساعدة ما في شيء ولله الحمد والمن. كما أن المسلم يجوز أن يعطي غير المسلم، يوصي إليه يعطيه يهبه مثلا يهدي إليه يتصدق عليه، كذلك المسلم يجوز له أن يأخذ من غير المسلم. أمت الله من اليمن تقول زوجها ولله الحمد محافظ على الصلوات وإنسان ما يقصر، تقول أنا مرتاحة معه لكن عنده مشكلة وهي ما يخليني أروح للمسجد الذي فيه تحفيظ قرآن، يمنعني من الروحة والجية ويمنعني أيضا من أتفه الأمور، ما النصيحة؟ أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت في نعمة عظيمة، اشكر الله عز وجل عليها، أنت في نعمة عظيمة، قولي الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. من أعظم النعم أن توفق المرأة لزوج صالح، زوج تقي، زوج يخاف الله سبحانه وتعالى، زوج يعاشر امرأته بالمعروف، زوج يحترم زوجته، هذه نعمة ترى من نعم الله. لو تشوفين يعني كمية الرسائل التي يعاني منها كثير من النساء من أزواجهم يشيب لها الرأس، يشيب لها الرأس بل تشيب لها أهداب العين في صورة الإنسان يقول ممكن هذه موجودة، يعني من ظلم بعض الأزواج وقهر وسحق الزوجات وعدم المبالاة ومجرد عيشة بهيمية سامحوني لهذه، يقضي شهوته ويخرج ما يعرف حقوق الزوجة ما يعرف حقوق الأولاد ما يعرف واجبات البيت ما يعرف أبدا. فأنت في نعمة يا أخت الفاضل، احمد ربك سبحانه وتعالى، قل الحمد لله وطيعي زوجك، زوجك قالك ما تروحي للتحفيظ لا تروحي، طاعة زوجك أبدأ والحمد لله تستطيعين تختمين القرآن في البيت، قالك زوجك ما تروحي لصديقاتك قولي سمعا وطاعة، زوجك أدرى بما يعني هو صالح، الرجال يطلعون على ما لا يطلع عليه النساء من الفتن والمشاكل ومن
الأمور التي قد لا يعني الزوج لا يبديها لزوجته من الفظائع التي توجد في بعض المجتمعات. ولذلك اعلمي بأن زوجك هو جنتك ونارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيعي زوجك، قالك ما تروحي للتحفيظ ما تروحي، قالك ما تروحي لصلاة الجمعة قولي سمعا وطاعة ما روح لصلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه مو واجب عليك. قالك ما تروحي لصلاة الجماعة سمعا وطاعة لأنه مو واجب عليك. قالك ما تروحي لأختك قولي سمعا وطاعة، أتصل بأختي أسلم عليه. ما تروحي لوالديك قولي لا سامحني. لماذا؟ ليش والدي؟ لأن بر الوالدين واجب. إذا والله ذكر لك عذر وسبب قولي لا، يعني أعطني هل هذا السبب مقنع أني أقطع والدي أم لا؟ هيجوز الإنسان يتعسف في استعمال الحق الممنوح له من الشارع الحكيم، يقول والله ما دام أنا زوجك ما تروحين لأبيك ولا لأمك، هذا ظلم، ظلم وزر عليه. وقولي أنا خاف عليك من الإثم، وما أعتقد أن زوج مثل زوجك يخاف الله ويتقيه أن يمنعك عن زيارة والديك. بارك الله فيك. أم خالد من الإمارات تقول عندي طفل تاريخ 15/2/2023 طبعا بيكمل سنتين وبفطم عن الرضاعة الطبيعية، لكن بعض من أهلي قالوا لازم تفطمين بالتاريخ الهجري وليس الميلادي، ولما حسبت بالتاريخ الهجري طلع أنه في 3 رجب يعني يكون في 15/1 الماضي. سؤالي هل لازم أفطم، يعني هل فعلا أكون لازم أفطم بالميلادي أم بالهجري؟ أختي أم خالد من الإمارات بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. بالنسبة لفطام الولد لا يكون بمثل هذه الحسابات الدقيقة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلك الحق أنك تزيدي إلى 3 سنوات، ولك الحق أن تنقصي عن السنتين ما دام أنك محتاجة مثلا أو تمرين بظروف معينة، لك الحق. صحيح الحسابات تكون بالشهر العربي القمري، هذا من حيث الحسابات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأحكام الشريعة ترتب على التواريخ على الشهر العربي القمري، صحيح هذا الكلام، لكن الشريعة ما أرادت هذا الحساب الدقيق حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك العلماء نصوا على أنه يجوز للمرأة أن تزيد على السنتين ويجوز لها أن تنقص إذا احتاجت إلى ذلك، فالأمر واسع في هذا، ولا يعني تكلفي نفسك يعني وتتشددين في مثل هذا الجانب. حسين طاهر من الجزائر يقول أريد أسأل عن زكاة الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط، يقول دخولا وخروج الأموال تدخل وتخرج. حسين طاهر من الجزائر بارك الله فيك وبارك الله في تجارتك. بالنسبة لعروض التجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، وبالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية كما ذكرت لا شك بأن قد بلغت النصاب، يعني إذا قلنا محل فأنت الآن في آخر السنة تحسب الموجود عندك وتجرد جرد كل ما هو موجود عندك من الأجهزة المنزلية وتحسبها بسعر البيع مع ما عندك من أموال ما صرفتها خلال الحول، اللي صرفته ما تزكي، الموجود عندك تحسبه تضمه إلى بعض وتخرج زكاة ربع العشر، تقسم ما عندك وما لديك على 40 تخرج الزكاة. بارك الله فيك. بيان من اليمن تقول أخذت أنا وزوجي مبلغ مالي سلف من أمي، والآن يا شيخ ما استطعنا نسدد الدين وأمي غير محتاجة، طلبت منها تسامحني رفضت مع العلم أن دخل زوجي قليل ومعي ولد مريض معاق وأنا أخاف أن أموت وهي تموت أو تموت هي ولا أستطيع سداد الدين، ماذا علي؟ بيان من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يقضي عنك الدين. للوالدة الحق الكامل في أنها تعفو أو لا تعفو، تسامح أو لا تسامح، ولا يجوز لكم أن تأخذوا موقف من الوالدة. الوالدة وقفت معك أنت وزوجك وساعدتكم وأقرضتكم، حقها تردون لها القرض، تقولين ما عندي، يقول جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يجب أن تصل هذه الرسالة إلى الوالدة بأنها تنظركم تمهلكم حتى تجدون القدرة. إذا أنت والله لقيت الله عز وجل ونيتك تسددين دين الوالدة وزوجك نيته يسدد دين الوالدة، فالله عز وجل غفور رحيم، و يعني هذا لا يكون قد ارتكبتم إثم ما دام النية صافية وأنتم تريدون السداد. متى يؤاخذ الإنسان؟ إذا بيت النية الخبيثة السيئة بعدم السداد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الله بيسر له يعني السداد، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فأنت اطمئني ما دام نيتك أنك تسددين أنت وزوجك وتدعين الله عز وجل يفتح لك باب رزق، إن شاء الله الله عز وجل بيعينك. هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ستجدين هذا ماثلا أمامك. أما إذا النية فيها دخن، النية مشوبة، النية فيها لا، انتبهي. حتى زوجك قولي اتق الله وبيت النية الطيبة في سداد الوالدة، والوالدة لها الحق أنها تأخذ مالها. بارك الله فيك. أبو محمد من الإمارات يقول: هل يجوز تحديد جنس الطفل عن طريق التلقيح الاصطناعي، يعني أطفال الأنابيب، لتفادي مرض جيني إذا كان التلقيح طبيعي؟ أبو محمد من الإمارات، بالنسبة لمسألة تحديد جنس الجنين، هذه من المسائل من النوازل، وبحثها أهل العلم، المجامع الفقهية بحثوها، وطبعا حصل قولان لهذه المسألة، منهم من يمنع ومن يجيز. الغالبية على الجواز لأنها مجرد سبب من الأسباب، لا يتنافى مع ما يقدر الله عز وجل، بل هو من قدر الله، وذلك سبب من الأسباب. فإذا كان الزوجان يعانيان مشاكل يعني صحية، مشاكل فيما يتعلق بالأمور الجينية الوراثية، وعندهم أطفال تأثر، ما في حرج في مثل هذه الحالة. هذه الحالة تدور بين الضرورة والحاجة، فلذلك لو أقدمتم على هذا الفعل من خلال الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي يذكرها أهل العلم فيما يخص المرأة ومن يباشر التلقيح، لا حرج في ذلك ولله الحمد. أم محمد من اليمن تسأل تقول: ما حكم حبس الغازات من أجل إمساك الوضوء بين الفروض؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان حاقبا أو حاقنا فيكره له أن يصلي في مثل هذه الحالة، والمعنى أن الإنسان يمسك الخارج من السبيلين من الخروج، ومن جملة ذلك الغازات، فإذا صلى فإن هذا سيشوش عليه صلاة وفكرة، ولا يخشع، ولذلك وقد يضر أيضا. فإذا كان الإنسان يحبس الغازات فيتضرر بهذا ويدخل الصلاة وهو في حالة يعني تشوش، وهذا مكروه، صلاة مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني الخارج من السبيلين. فلذلك يعني لا يبالغ الإنسان، خاصة المرأة يعني غير مأمورة بصلاة الجماعة، فتحرص على أنها تتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان الأمر طبيعي، يعني هي تستطيع حبس الغازات وما يشوش عليها في الصلاة، ما في بأس. وحتى لو صلت وهي حاقنة أو حاقبة، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. أبو عبد الله من الفجيرة بارك الله فيه يسأل يقول: ما هو البديل عن الوفاء بالنذر؟ أبو عبد الله من الفجيرة بارك الله فيك، بالنسبة لمن نذر نذرا صحيحا مباحا أو مشروعا يجب عليه الوفاء به. فمن نذر أن يصوم 3 أيام أو 4 أيام أو شهر يجب عليه أن يصوم. من نذر أن يذبح ذبيحة يجب عليه أن يذبح ذبيحة. من نذر لله عز وجل أن يتصدق بمبلغ مالي يجب عليه أن يتصدق بمبلغ مالي، وهكذا. فإذا عجز عن الوفاء بالنذر، الآن ما يستطيع، أصبح مريض ما يستطيع الصيام، أصبح فقير ما يستطيع ذبح الذبيحة، فإنه يسقط عنه النذر وينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ كفارة يمين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين بأن من نذر نذرا ولا يستطيعه فكفارته كفارة يمين. طبعا كفارة اليمين ما هي؟ إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام فينتقل، إذا عجز عن هذه سقط عنه إلى أن يستطيع. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من إيران تقول: عندي ابن عمره 18 سنة كان يصلي، الحين ما يصلي، كلما أقول له ما يسمع مني، وصلت إلى مرحلة من العجز معه، دعواتي أدعو له تقول وأيضا ما يستجيب الله عز وجل لي إلى الآن، تقول أنا زعلانة يا شيخ، ما النصيحة؟ أم عبد الرحمن من إيران بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأن يصلح ابنك، وأن يرده إليه ردا جميلا. أختي الفاضلة، يعني قبل ما أجيب على سؤالك، لا يجوز للإنسان أن يقول دعوت الله وما استجاب لي. لا، استجاب الله لك، الله استجاب لك، لكن لا يلزم بالضرورة أن تشاهدي هذا أمامك، أو أن يهتدي ابنك، قد يستجيب الله عز وجل لك بدعوة أخرى، أو يدخر لك الأجر والثواب يوم القيامة، أو يصرف عنك شر وعن ابنك شر، ما تدرين. هو ترك الصلاة، لكن الله تعالى قد يكون قد صرف عنه شر أعظم، والشرك بالله مثلا، أضرب مثال أنا. فلذلك أختي الفاضلة، ثقي بربك وأحسن الظن بربك. صحيح من الناس من يدعو ولا يستجيب الله له، لماذا؟ لأنه ما أحسن الظن بربه، ما عنده إحسان ظن بربه. فلا بد من إحسان الظن بالله عز وجل والثقة بالله، إن الله تعالى وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن ما يلزم أنك الآن تحاسبين الله، تقولين وين إجابة الدعاء. الله عز وجل عزيز حكيم، عليم خبير، قدير سبحانه وتعالى، قد يؤخر إجابة الدعوة، قد لا يستجيب دعائك لكن يصرفه إلى خير بالنسبة لك وبالنسبة لابنك. المسألة الثانية، الأمور بقدر الله يا أخت الفاضل. يعني بالنسبة لابنك هذا كان يصلي ثم ترك الصلاة، فهو لا يخرج عما قدره الله عز وجل. ولذلك لما تعلمين مثل هذا الأمر، تستطيعين الآن تتعاملين معه وفق يعني قواعد وضوابط وطريقة معينة، طريقة معينة. من ذلك أنك تتلمسين ما هو السبب، ما هو السبب اللي خلى ابنك يترك الصلاة بعد أن ربيتيه على الصلاة؟ هل هي الرفقة السيئة، رافق أشخاص سيئين أثروا عليه؟ عالجي هذا الأمر. هل هو المحمول وهذه الأجهزة الذكية الآن اللي أصبح كثير من الشباب يدخل في هذا العالم ولا يبالي بحلال أو حرام أو شبهة أو شهوة؟ هل عالجي هذا الأمر؟ هل مرض يعاني من مرض؟ عالجي هذا الأمر. ولذلك تستطيعين من خلال التأثير عليه. طبعا الدعاء ما تتركينه، لا تيأسي من الدعاء. التأثير عليه، صحبة طيبة اختاري له، سلطي عليه من أقاربه الطيبين الأخيار، حاولي أن تشغلي وقته أنت ووالده بعيد عن يعني هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت والتضييع للزمان اللي يقضيه بعض الشباب على هذه الأجهزة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهديه وأن يرده إليه ردا جميلا. الأخت أم محمد من فلسطين بارك الله فيها تقول: عندي أخ نذر لو توظف حيعمل لي تقويم أسنان، وفعلا توظف، وأنا سافرت من بلدي، تزوجت وما نفذ النذر، هو توفي من سنة رحمه الله، وكان يبعث لي فلوس كل فترة، هل تعتبر هذه الفلوس يعني اللي يبعثها نذر؟ مع العلم زوجي عمل لي التقويم، وساعات كنت أعطي زوجي من الفلوس يلي كان يبعثها أخوي عشان أساعده في الحياة إلى آخر ما ذكرت. تقول: أنا محرج الآن أقول لأهله مثلا، وخايفة أيضا أن النذر يبقى دين في رقبته. أختي الفاضلة أم محمد من فلسطين، بالنسبة لك لا يجوز لك أن تخجلي من هذا الأمر، لأن أخاك الآن ذمته مشغولة بهذا الدين، ولقي الله عز وجل والدين في رقبته، وأنت ما تريدين أخاك يعني يعذب، وأولاد أخوك وزوجته ما يريدون أنه يلقى الله عز وجل وفي ذمته شيء، أكيد هو من الجهل، أكيد جهل ترك أو نسيان مثلا، يجب عليك الآن أن تقول لأهل والدكم يعني نذر كذا وكذا وكذا، إذا وفى وفى، ما وفى قومي أنت بالوفاء عنه، أخرجي مبلغ مالي وتقول إن هذا عن نذر أخي، بارك الله فيك ورضي عنك. فاطمة من ليبيا تقول عندي مرتب وعندي أخي يعمل في المصرف، سهل لي معاملات وأوراق مطلوبة علي، الآن يريد أن يأخذ جزء من المرتب، هل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أني رفضت وقلت له هذا من باب الربا. أختي فاطمة من ليبيا أحسنت حينما رفضت، لأن أخاك والعياذ بالله يريد أن يدخل في مسألة محرمة وهي أكل المال بالباطل، وأيضا هو فيه نوع من الخيانة، فهو موظف المصرف، موظف المصرف يجب عليه أن يكون أمينا، وإذا سهل لك عملية الأوراق وكذا بطرق نظامية وقانونية ما خالف فيها، فهذه خدمة يفعلها لكل من يراجع، يعني يجب عليه أن يسهل معاملات الجمهور، معاملات المراجعين، وأن لا يخصك دون الآخرين، هو الآن عليه أن يستغفر الله لأن خصك دون الآخرين، فأنت لما قلت سهل لي يعني دلالة على أنه يعقد معاملات الآخرين، إذن يجب أن يتوب إلى الله عز وجل، هو يتصدق من راتبه، قولي له هو الذي يتصدق من راتبه، لعل الله عز وجل يغفر له تقصيره في العمل، هذا حسب فهمي من سؤالك، إذا كان هذا هو المقصود، وليس له الحق أن يطالبك بجزء من المرتب، هذا من عندك أنت من طيب خاطر ونفس، يجوز لك أن تفرضي له شيء، أما يقولك لا تعطيني لأني أنا سهلت لك، طيب لماذا هو يعمل في المصرف ويتقاضى راتب؟ لأجل إنجاز المعاملات سواء لأقربائه أو لغير أقاربه، ويظهر والله أعلم أن عنده نوع من التلاعب، فعليه أن يتوب ويستغفر ويتصدق هو من راتبه على الفقراء والمساكين، ويسأل الله عز وجل أن ييسر له أكل الحلال، بارك الله فيك. رندا من ليبيا بارك الله فيها تقول زوجي كان لديه بيت قديم وباع ليشتري بيت والبيت سعره قليل، أردنا شراء بيت جديد، للعلم ليس لدينا بيت، المبلغ ما كان كافيا، اقترحت أن أعطيه باقي المبلغ علي أن يكتب لي ورقة موثقة عند محرر العقود أني أعطيت المبلغ للدفعة الأخيرة من الشقة الجديدة، تقول غضب وما كلمني وهجرني في الفراش ولا يأكل في البيت، يخرج من الصباح إلى المساء، يرجع وينام ويخرج صباحا، حاولت أن أرضيه وأتكلم معه يرفض ولا يعطيني فرصة، ما حكم زوجي؟ هل أنا آثمة لأن زوجي ينام غاضبا مني؟ رندا من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي لك أنت لست آثمة، ما دام أن الزوج هو الذي هجر الفراش وأيضا يهجر البيت أغلب الوقت ولا يأكل في البيت، أنت لست آثمة، أنت لست آثمة. الأمر الثاني، ما الذي جعل هذا الزوج يغضب هذا الغضب وينتفخ وينتفض ويعني يسمح للشيطان أن يأخذه إلى مثل هذه الطرق والأساليب؟ يعني أنت ما قلت شيئا، ما قلت شيء محرم ولم ترتكبي ذنب، أنت استجبت لله عز وجل، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الله أمر بالكتابة جل وعلا، بل ربنا جل وعلا يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، وذمة الذمة المالية للزوجة مستقلة عن الزوج، ما في ارتباط، المرأة لها ذمة مالية مستقلة مثل الزوج، وأنت متفضلة عليه، يعني أردت أن تساعدينه، فهذا ليس تخوين له، ليش فسرها تخوين؟ لماذا فسرها بأن عدم ثقة؟ أمر يعني الدنيا مثل ما يقول حياة وموت، فمن الذي يسبق الآخر؟ الله أعلم، من الذي يثبت بأنك أنت أعطيتيه لو قدر الله وذهب إلى الدار الآخرة، ويأتي الوالدين فيشاركان في هذا البيت، وهذا البيت نصفه لك أنت دين، هذا من حسابك أنت، هذا من القرض اللي أنت دفعتي له، فما في داعي على زوجك أن يتق الله وأن يرجع إلى طبيعته الأولى وسيرته الأولى، وأن يستغفر الله وأن يرضى بمثل هذا. يعني يقول لك والله أنا لا ما أريد أن أخذ منك ما دام أنك طلبتي الكتابة، وتنتهي المشكلة. لماذا يرتب على هذا الطلب مثل هذه الإشكالات؟ يفرح الشيطان ها، ويعني يرفض كل صلح تقومين به تجاهه. لا شك بأنه أخطأ. عموما بالنسبة لك أنت أختي الفاضلة، ليس عليك إثم ولا ذنب، لأنك ما فعلت أمرا محرما ولم ترتكبي خطأ. يمكن الأسلوب الله أعلم، أنا ما أدري، يمكن أنت فاجأتي بالأسلوب وقلت لها تعال أكتب مثلا، ممكن ما أدري. لكن لو عرضت عليه مثلا وقلت له ما رأيك نكتب ورقة الدنيا حياة وموت مثلا، وعلشان أولادك وحقوق أولادك مثلا، يمكن أنا أقول هذا الأسلوب لعله يكون ألين. لكن عموما كرري الاعتذار له وقولي له أنا ما قصدت أني أخونك، ولا قصدت أني أنا مثلا أو أنا فاقد الثقة فيك، هذا أمر الله عز وجل. اقرأ في آخر سورة البقرة، قولي له اقرأ في آخر سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، وهو أحد أفراد المؤمنين، هو أحد أفراد المؤمنين. وابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما استثنى لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا زوج، ما استثنى أحد. اكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا إلى أو كبيرا إلى أجله. فمسألة شرعية ولله الحمد. اعتذري له مرة ثانية وقولي له يعني اقرأ في يعني سور القرآن، ارجع إلى كلام أهل العلم، هل طلبي هذا يستحق هذا الغضب وهذا الهجر وهذا الصدود؟ ما يستحق كل هذا. يكفي أن يقول سامحيني ما أريد منك شيء، انتهت القضية. بارك الله فيك. عزيزة من ليبيا أيضا تقول عمري تقريبا 12 أو 13 سنة ما صمت شهر رمضان الماضي، هل علي كفارة؟ بنتي عزيزة بارك الله فيك من ليبيا ورضي الله عنك ووفقك الله ثبتك على الطاعة، إذا كنت قد بلغت يا ابنتي فإنه يجب عليك أن تصومي تقضي ما تطعمين. إذا كنت قد بلغت، والبنت تعرف متى تبلغ، بالنسبة لك 12 أو 13 بالحيض، إذا نزل دم الحيض تسألين والدتك يجب عليك أن تصومي. العام الماضي رمضان الماضي إذا ما صمتي ما تكفرين، تصومين تقضين هذا الشهر كامل. أو إذا صمتي بعض وأفطرتي بعض اللي أفطرتيه تقضينه بسبب الدم الذي نزل، بسبب الدم الذي نزل، فما تلجئين إلى الكفارة وإنما تقضين هذا الصيام. إذا كنت ما بلغتي بعد فالأفضل القضاء، الأفضل أنك تقضين. وبعض العلماء يقول يجب عليها أن تقضي ما دام أنها صامت، يعني كانت تصوم. لكن عموما كون الشخص لم يبلغ لا يجب عليه كما هي القاعدة الشرعية. الأخ إبراهيم الكندي من الإمارات يسأل يقول أنا أعمل في قصر من القصور يوجد فيه عمال مسلمين وغير مسلمين، صاحب القصر جزاه الله خير يوفر وجبات فطور وغداء وعشاء والخير كثير ولله الحمد، يقول لكن الأكل يزيد، يقول الأكل يزيد عن حاجة الموجودين وأحيانا قد يرمى في مكب الفضلات، هل يجوز لي أن أخذ هذه الوجبات الزائدة إلى بيتي ثم أرتبها ووزعها الفقراء والمساكين؟ إبراهيم الكندي من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب نعم، هذه نعم. ولذلك أخذك لهذه الأطعمة وترتيبها، ترتيب الأطعمة ووضعها بشكل يعني مقبول وتوزع الفقراء والمساكين، الأجر لك والأجر لصاحب القصر أيضا. ولو علم صاحب القصر لشكرك على هذا الأمر، أن تقول في سؤالك ما تستطيع الوصول إليه، ولو علم لشكرك، لأن هذه نعم من نعم الله عز وجل. والله جل وعلا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجميع الناس يعرفون بأن النعم قيدها بالشكر، والشكر يكون بمحافظة على هذه النعم، بالمحافظة على هذه النعم. ولذلك هذه الأطعمة وهذه الأكلات هذه من نعم الله عز وجل العظيمة. يوجد أناس ما يجدون العظام ولا كثرة الطعام. يوجد من الناس من طعامه الدود، يأكلون من أسافل الشجر، ما عندهم طعام، هذه نعم. ولذلك يجب علينا أن نشكر الله عز وجل، ومن شكر الله عز وجل المحافظة على هذه النعم. كانت إحدى أمهات المؤمنين أظنها أم سلمة تحمل الحبة من الأرض، الحبة إذا سقطت تحملها ولا تتركها على الأرض، هذه نعم، هذه نعم. الله جل وعلا أمرنا بشكره وبشكر نعمه، والشكر ما يكون فقط باللسان، هذا أحد أركان الشكر. الشكر يكون بالقلب أولا، بالاعتراف بأن هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله وحده. الثاني شكر اللسان، أن يرطب الإنسان لسانه ويلهج دائما يقول الحمد لله، شكر لله، الحمد لله، شكر لله. الثالث شكر الجوارح والأركان، ومنها الأطعمة، هذه أن يحافظ عليه، ما أرميها في المزبلة أو في محل النفايات، هذه نعم ما يجدها كثير من الناس. حبة الرز هذه في بلاد ما يعرفونها ولا يجدونها. ولذلك أحسنت يا أخي الفاضل وبارك الله فيك، وأهم شيء أنك تعتني بها وتقدمها بصورة جميلة، محافظة على مشاعر الفقراء والمساكين، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أم سيف من اليمن تقول: قبل 9 سنوات يعني حصل عندي ولادة في أول يوم من أيام رمضان، أفطرت الشهر كامل ولا أتذكر هل قضيت هذه الأيام أم لا. وأيضا عندي بنت من قبل 3 سنوات من بداية البلوغ ما قضت الأيام التي عليها شهر، يعني تقول عليها شهر لكن تقول من بداية البلوغ، عفوا تكون من بداية البلوغ. أم سيف من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت تقولين عليك صيام شهر بسبب الولادة، وشكيتي قضيتيه ولا لا؟ الأصل أنك ما قضيتيه، الأصل أنك ما قضيت. لماذا؟ لأن ذمتك اشتغلت بهذا الصيام، ثم طرأ عليك الشك، يعني اليقين أنك ما صمتي، الشك أنك صمتي، لذلك تصومين تقضين شهر كامل. بالنسبة لابنتك قبل 3 سنوات من بداية البلوغ تقولين بأنها أيضا ما قضت شهر كامل عليها، يجب عليها أن تقضي مثلك، ولو صمتم جميعا شهر كامل قبل رمضان فهذا أفضل. بارك الله فيك يا أم سيف من اليمن. أم عبد الله من الكويت تقول: خالتي تسأل، تقول لما كانوا صغار كنت أقول لما يكبروا عيالي ودوني يجيبوني أذبح 20 ذبيحة، وردت عليها وحدة من الحريم الجالسين في المجلس قالت 30 ذبيحة، قالت عيد لوجه الله أذبحهم. الكلام هذا من 30 سنة تقريبا. تقول: خالتي ذبحت ووديت للجان، لجان الخيرية هذه، تقول بعدين وسوست، ما تدري أنا، تقول ما أدري إذا كفيت العدد ولا لا. تقول الآن بدأت ترجع تفكر في مثل هذا الأمر. أختي عبد الله من الكويت بارك الله فيك، سلمي على خالتك وقولي لها ما دام أنها ولله الحمد يعني أدت النذر اللي عليها وبعدين شكت هل يعني أوفت العدد أم لا، هذا ما يلزمها، لأنها صار عندها حالة نسيان وكبرت في السن وصار عندها شكوك ووسوسة، ما في داعي تلتفت إلى ما مضى. فأكيد ما دام أنها راحت للجان، هذه اللجان في الجمعيات الخيرية، وأعطتهم المبلغ، أكيد أنها وفت النذر إن شاء الله، فما في داعي، لأن الشك طارئ عندها، هي بالمجزوم كما هي متذكرة أنه وفت النذر، شكت في العدد، ما في داعي أنها تشكك وتوسوس، والشيطان قد يوقعها في حرج في مثل هذه الحالات. بارك الله فيك وفيها. دلال من ليبيا تسأل تقول: ما صحة هذا الحديث عندما يبكي الإنسان في الليل يهتز عرش الرحمن ويقول: من أبكى عبدي؟ تقول الملائكة: أنت أعلم. فيسخر الله الملائكة ليضحكك فترجع وتقول الملائكة: يا رب عبدك لم يضحك، فتبكي الملائكة على حالك، وتقول: يا رب أنت أعلم ما بصدر عبدك، فيسر له، فيقول الله للملائكة أنه يبكي على شيء يحبه فأتعبه، وعزتي وجلالي ما خسره إلا ليعوضه يعني بجبر يتعجب منه أهل السماء والأرض. أختي دلال بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث لا يصح من جهة الإسناد، بل حكم عليه جمع من أهل العلم بالوضع ومنهم من قال بأنه حديث ضعيف جدا، ولذلك هذا الحديث لا يجوز نشره ولا ترويجه ولا توزيعه وإلا على سبيل التحذير. فأنت أرسلت هنا وأنا أنبه أن هذا الحديث لا يصح، ولا يجوز الإنسان أن ينشره في مثل الوسائل أو أن يتحدث به أو أن يخطب به خطيب أو أن يتكلم به واعظ، لأن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. التامر أو ثامر عفوا ثامر جلال من أبو ظبي الإمارات يقول: كيف نجمع بين حديث أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار وبين قولي عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار؟ ثامر من أبو ظبي بارك الله فيك، الجمع يسير. بالنسبة للحديث الأول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لمن كان ليس أهلا للفتوى، فهو ليس أهلا للفتوى ولا يملك أدوات الفتية، وإنما يفتي بجهل، أو هو نصف فقيه أو نصف متعلم ما عنده القدرة على يعني الفتوى ولا يعرف يعني طريقة الفتوى وليس عنده يعني علم شرعي بذلك. الحديث الثاني لمن كان عنده قدرة على الفتوى وكتم ذلك عامدا متعمدا لا لسبب هكذا، فإنه يلجم بلجام من نار نعوذ بالله. ولذلك الجمع بين الحديثين أخي الفاضل بارك الله فيك يكون بمعرفة هذه الأشياء، بأن المقصود أجرأكم على الفتية هذا الجاهل الذي لا يعرف، ليس عنده علم شرعي. من كتم علما الذي عنده علم شرعي ولكن كتم هذا العلم بخلا به وظنا به، هذا هو الذي يعاقبه الله سبحانه وتعالى. محمد من قطر بارك الله فيه يقول: دخلت المصلى في أحد المجمعات التجارية نسيت أصلي تحية المسجد، صليت على كرسي، أنا أصلي على كرسي، يقول عندما دخلت جلست على الكرسي ثم وقفت وصليت تحية المسجد وبعدين صليت الفرض، هل يجوز؟ محمد من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للمصليات اللي موجودة في الأسواق أو في بعض البنايات هذه ليست مساجد، ولذلك ما يشرع لها تحية المسجد، فلو دخلت وجلست ما عليك شيء. أن تصلي على كرسي تقول صليت تحية المسجد أولا وبعدين صليت الفرض، أنا بقول لك يا أبو محمد لو دخلت المسجد والصلاة فاتتك، المسجد العادي والصلاة فاتتك، خرجوا الناس وأنت جيت متأخر وحبيت تصلي ما تجيب تحية المسجد، تصلي مباشرة، تجيب صلاة الفرض مباشرة، فتدخل تحية المسجد في هذه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني هذا من أراد الجلوس، أنت ما أردت الجلوس، أنت أردت الصلاة، يكفيك صلاة الفرض، إلا أن يكون هناك سنة قبلية مثل صلاة الظهر صلاة الفجر، نعم صليها وتسقط عنك تحية المسجد بارك الله فيك. خير الدين الحريري من الإمارات يقول: والدي سنة 2003 فتح محل بنشر، والمحل كلف ذيك الأيام في 2003 35,000 درهم، الوالد أدخل ابن عمي شريك في المحل بدون ما يدفع شيء، وبين يعني تكلموا في الفلوس، قال الفلوس علي والإدارة عليك وأنت شريكي، وبعد سنة صار في خلاف، والوالد ضمن ابن عمي حصة من المحل مقابل 1500 درهم شهريا، وظل هذا موضوع حتى السنة اللي نحن فيها حاليا، نريد أن نفصل الشراكة مع ابن عمي. ابن عمي قال الوالد أنا أعطيك 35,000 المبلغ اللي دفعته وقت فتحت المحل، وأريد أن أعرف كيف الوالد يعني دفع سنة 2003 مبلغ 35,000 درهم وإحنا اليوم في سنة هذه السنة يدفع نفس المبلغ، ويعني يريد يفصل. أخوي الفاضل خير الدين الحريري من الإمارات، بالنسبة لهذه المسألة وهذا الموضوع هذه خصومة ما يحتاج، أنت الآن يعني ذكرت مسألة متشابكة. أولا بالنسبة لابن عم الوالد هذا مضارب، يعتبر مضارب، دخل شراكة على أنه مضارب، هو الإدارة والشغل عليه والمال على الوالد، إذن له نسبة جزء مشاع وليس له الحق في أنه يشارك في أصل المال، ما يشارك في أصل المال، يقول والله أنا أريد 35,000، لا، وإنما هو له جزء مشاع، فالوالد أدخله هو ما دفع شيء، يقول له الوالد مثلا أعطيك 10% 5%، الظاهر الوالد ما عمل هذا، يعطي من الأرباح يعني. ومسألة الإدارة من أهل العلم من يجوز إعطاء مبلغ على الإدارة، ومن أهل من يمنع، ومنهم من يقول برضا صاحب المال اللي هو المضاء اللي هو الوالد. فلذلك أخي الفاضل سامحني، هذه المسألة تحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى طالب علم مثلا يجلس مع الوالد وابن عمك وتشرحون له القضية ويحكم فيها وفق القواعد الشرعية. أم عبد الله من المغرب بارك الله فيها تقول: عمي هداه الله تاجر مخدرات ويسرق الأشياء اللي تخص الناس ثم يبيعها، لما نزور زوجته وأطفاله هل يحق لنا أن نأكل من طعامهم مع العلم أنه يأتي بأموال غير مشروعة؟ أم عبد الله من المغرب، هدى الله عمك وصلى تعالى أن يفتح على قلبه وأن يجعله ممن يكتسب الحلال. لا شك بأن التجارة في المخدرات محرمة وجريمة، جريمة عظيمة، والسرقات كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. لكن بالنسبة فيما يخصكم لا بأس لو أكلتم من طعام عمكم عندما تزورون زوجته وأولاده، لأن العلماء نصوا على أن المال المختلط يجوز الأكل من صاحب المال المختلط، فلا حرج عليكم فيما لو إذا يعني أكلتم من بيت عمكم، إلا في حالة واحدة تقولين والله إذا امتنعنا يتأدب ويترك تجارة المخدرات ويترك سرقة الناس، نعم تعملون هذا، هذا من باب تأديبه، تقول لا ما همه نأتي ولا ما نأتي وكذا، ما في بأس لو أكلتم عند بيت عمكم. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة، مع تأكيدي على أن الإجابة على السؤال لابد أن تتوفر في الشروط التالية: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر يا أخواني، والبرنامج بالنسبة للواتساب ما يقبل أسئلة المسموعة أو المسجلة أو المرئية، وتصبرون علينا لأن العدد كبير. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.